بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة. وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة، ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية التي لها حقيقة شرعية، بالألفاظ التي لها حقيقة شرعية، إذ إن دراسة دلالات الألفاظ، دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية، ويعتبر مفتاحاً، يعتبر مفتاحاً لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقراء النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه. وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الإصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة، وهم أهله، أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه، يعتبر هو الأصل في معناه. ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع،
فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا بهذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده عرف مراده بتعريف النبي بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، أي المراد بهذا اللفظ في القرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل. إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه القاعدة. وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور: المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة، ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط، لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، يجمل أو نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه الله: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي أنفس خرزاتها. أنفس خرزاتها، يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم. والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقاع وما أشبه ذلك، وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي. معناه كله في هذه المعاني أي من خير مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا. انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال الفيومي في المصباح: يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، إلى أن قال: وفي التنزيل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى التوسط أو المتوسط. يقال: ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة، أي توسط في الحق والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى: قال أوسطهم أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله: وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال: ولهذا قال الراجز: إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت ذكرها أهل اللغة ترجع كلها إلى هذه أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال حمزة: فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، أي بقول أبي العالية، فقال، يعني ما رأيك في جوابه؟ قال: صدق ونصح، صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط، أي خيار عدول. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة. جاء بيان هذا وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال: ثم، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا حقيقة الوسط. هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. الوسطية أيها الإخوة، هذا اللفظ الوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان هذا الوسط وهذا العدل، أحدهما أحد الطرفين ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان: قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها، وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم، ويدعو إلى الصراط المستقيم، ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فاستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أهمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة. قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما يتصوره البعض بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا. كلا، فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها. الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه. هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء كيفما شاء بأي معنى شاء. ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعاً، في 33 موضعاً. هذا التكرار يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا خيارا، بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال جل جلاله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى فاستقم لنبيه عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فأمر بالاستقامة ونهى عن الغلو وقال لا تطغوا، والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه، استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير، واحذر من الغلو، فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم، فقال سددوا وقاربوا أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم فقاربوه أي اقتربوا منه، والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟ قال وهو بين الإفراط والتفريط، فلا غلو فلا تغلو ولا تقصروا، فلا تغلو ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجة رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، رمي جمرة العقبة، وهو على راحلتي هات القط لي، قال فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة حينها أمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو الغلو في الدين، يعني لا تزد عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد والزهدي لعبد الله بن المبارك وهو صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتراه يرائي؟ أتراه يرائي؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة، بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء، في هذه الأبواب التي ذكرناها، في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة. تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطهم في باب الأسماء والصفات، وفي باب الخلق والأمر، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الصحابة، ثم قال: وكذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال: هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل. انتهى. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها، لأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك؟ كما ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ. هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة، من التزم ذلك أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة، لأن نصوص الوحيين تأمر بالاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق، وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد، ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى، كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رزن رحمه الله في السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يقول الإمام ابن نصر: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد، وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين، أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات إلى أن قال، والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، ثم قال فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحور الأخير وهو الخاتمة، أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. والثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانا في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك منافي للاعتدال النبوي، منافي للوسطية الحقة، منافي للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية، فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهرب من الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر الغلو والتطرف، لكن يجب أن لا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا وهذا. وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال عملا بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط، فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل، وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين، سبل الغلو والتطرف والزيادة وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال: إن من يخرج عن هذه الجادة إن من يخرج عن هذه الجادة جادة الوسط يقع في أحد الجانبين، إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط، وكما قال: صراط الله صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب الإفراط مع الغالين وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال: نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك، فهذا التسامح المحمود المطلوب. أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال: فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال: نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين، وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس. إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.